هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا سؤال من الأخ أبو سيد أحمد، يقول: هل يجوز التصرف في حق السادة من الخمس بعد إعطاء حق الإمام؟ وهل يمكن إعطاء هذا الخمس لنساء ينفق عليهن أزواجهن أو لا، وهم جميعا من بني هاشم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. في الحقيقة الخمس، الفتوى المشهورة عند فقهائنا أن الخمس مطلقا سهم سادة أو سهم إمام يحتاج إلى مراجعة مرجع التقليد أو الحاكم الشرعي، لأن بعض المراجع يفتي بجواز مراجعة أي حاكم شرعي، يعني أي فقيه جامع للشرائط، أي مجتهد. لكن جرت العادة من الفقهاء أن ما يرتبط بسهم الإمام يطالبون به لإدارة الحوزات العلمية، لإدارة التبليغ الديني، الإعلام الديني، إلى ما هنالك. أما سهم السادة فهو للسادة، والسادة لا يجلسون كلهم في حاضرة المرجع في منطقته. من هنا جرت عادة المراجع العظام عادة أنهم يجيزون إجازة عامة لمن عليه الخمس أن يرجع إليهم سهم الإمام، وأن يتصرف هو إن شاء طبعا بسهم السادة لموارد صرفه الشرعية، وهم الفقراء من بني هاشم. هذه هي الخطة العامة. طبعا بعض المراجع لا يرون أن الخمس مثلا لولي الأمر، كفتوى الإمام الخامنئي حفظه الله، أن الخمس لولي الأمر كله
بسهمين،
سهم السادة وسهم الإمام، يجب أن يرجع إلى ولي الأمر.
نعم.
فهو لم يجز هكذا إجازة عامة.
نعم.
لا في سهم الإمام ولا في سهم السادة.
نعم.
نعم، له وكلاء أجازهم بمقادير معينة نتيجة مصالح هو يراها حفظه الله. على هذا الأساس إذا كان الأخ أو من يسأل أو من يسمع يقلد من يجوز مطلقا إعطاء سهم السادة والاستفراد بإعطائه، لأن من عليه الخمس على كل حال لن يتلاعب بسهم السادة، هو يريد أن يبرئ ذمته، فالجواب نعم يجوز له حينئذ طبقا لتقليده أن يعطي. أما لو كان يقلد سماحته، سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، فحينئذ لابد وأن يرجع الخمس إليه أو إلى وكلائه بكامله. ثم إذا كان الأخ يقلد من يجوز صرف سهم السادة، نعم يجوز إعطاء سهم السادة لكل سيد، سواء كان امرأة أو كان رجل، سواء كانت الامرأة مزوجة أو غير مزوجة، لكن طبق الضوابط. إذا كانت فقيرة مثلا، الأخ افترض وجود امرأة مزوجة وزوجها يصرف عليها، هنا لا يجوز إعطاؤها مصرفها، نفقتها من الطعام والشراب واللباس والمسكن وإلى ما هنالك. لماذا؟ لأن هذه واجبة على زوجها وزوجها يقوم بها. نعم لو كان على المرأة ديون من قبل الزواج أو من أمور أخرى، هي استقرضت لغير النفقة لتعطي مثلا ابنة أختها أو إلى ما هنالك، فصارت ذمتها مشتغلة بالدين. الزوج ليس من الواجب عليه أن يسدد ديون زوجته، يجب عليه أن ينفق عليها، يعني أن يطعمها، يكسوها، يطببها إذا مرضت، يسكنها في المسكن.
أليس الدين من النفقة هنا؟
دين المرأة.
نعم.
لغير الصرف على النفقة الواجب على الزوج ليس من النفقات الواجبة على الزوج.
نعم.
هنا لا ينبغي أن نخلط بين عنوانين، عنوان المؤونة وعنوان النفقة. هنا نتحدث عن النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته.
هل هي أعلى سقف من المؤونة أو أقل؟
حينئذ الأدلة الدالة. نعم. على وجوب إنفاق الزوج على زوجته تدل على وجوب الإنفاق في هذه الأمور التي ذكرتها فقط.
نعم.
أما لو أحبت هي أن تنفق على بعض قريباتها أو أقربائها أو ابنات أختها،
هذا موضوع آخر،
يتيمة طبعا. مثلا
نعم.
هذا ليس واجبا على الزوج.
نعم.
ولا يستطيع ربما الزوج، أو حتى لو كان يستطيع لا يلزم الزوج بتحمل هذه الأعباء. فلو أن المرأة اقترضت لنفترض، فصارت مقترضة، اشتغلت ذمتها بمبلغ من المال، لا يجب على الزوج أن يسدده.
اشترت ملابس واشترت أثاث واشترت لا أدري
أشياء زائدة عن النفقة الواجبة،
أدوات للزينة وما إلى ذلك. نعم.
أدوات الزينة بالمقدار المتعارف أيضا تدخل في النفقة الواجبة
أكثر من
لكن
المتعارف.
الشيء الزائد نعم. صارت الآن مقروضة هذه المرأة،
اشترت سيارة مثلا. اشترت سيارة
مثلا
نعم.
حينئذ يجب أن لا تخرج طبعا عن الضوابط التي تليق بحالها بالتأكيد. المؤونة التي تليق بحالها
نعم.
مثل هذه النفقات نعم يجوز إعطاؤها للمرأة حتى لو كانت مزوجة، حتى لو كان زوجها ينفق عليها، لأنها تعطى لغير النفقة الواجبة على الزوج. بل أفتى الفقهاء أكثر من هذا أخي العزيز
نعم.
أفتى الفقهاء أن الزوج إذا كان فقير لا يستطيع أن ينفق على الزوجة.
نعم.
هو يقترض من هنا، يسعى من هناك، إنسان جيد، لكن على كل حال يسعفه الحظ، فزوجته فقيرة، هو ليس من بني هاشم وزوجته من بني هاشم. أفتى الفقهاء بجواز إعطاء الزوجة، وأفتوا أيضا أنه إذا أعطيت الزوجة يجوز لها أن تصرف في البيت على نفسها وعلى زوجها أيضا
من الخمس، يعني
من سهم السادة أيضا.
نعم.
لأنها تتملكه وتتصرف وبالتالي. به بالمعروف حينئذ. نعم. لكن هذا شرطه أن يكون الزوج فقيرا، أو أن يكون الزوج متمردا، إذا لم يكن فقير لا يصرف عليها، يجوز لها حينئذ أن تأخذ سهم السادة لتصرف على نفسها.
نعم. سمحت الشيخ، في موضوع سهم السادة من الواضح أنه لابد من استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله في إعطاء سهم السادة إذا أراد أن يتصرف فيه شخصيا مثلا. هذه الإجازة هدفها أن يوضع في محله
طبعا،
هذا واضح تماما. إذا كان المكلف يعرف شخصا من بني هاشم ويدري تماما وهو متأكد أنه يستحق الخمس، هو مثلا قريبه أو جاره أو صديقه ويعرف تماما، يعني
مطلع على أحواله،
مطلع على أحواله تماما، هل يستطيع في هذه الحالة أن يتصرف هو بدون إجازة الحاكم الشرعي أو لا؟
قلت بأنه في سهم السادة عادة
نعم
أكثر المراجع يعطون إجازة عامة لمن عليه الخمس أن يعطي، فبعد لا نحتاج كل مرة أن نستأذن من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي. هذا في سهم السادة. أما في سهم الإمام لا أعرف مرجعا لديه مثل هذه الإجازة. طبعا هذا ليس استئثارا، لأن المرجع هو رأس الهرم في المؤسسة الدينية، له مصارف كبيرة على الطلبة، على طباعة الكتب الدينية، إلى ما هنالك من أمور قد يضطر المرجع للصرف عليها، والمرجع مورده الوحيد هي هذه الأموال الشرعية، هذه الحقوق الشرعية، سواء خمس أو زكاة أو إلى ما هنالك مما يشبه هذه الحقوق، وعمدتها كما تعلم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام العمدة هي الخمس.
صحيح.
وعلى هذا الأساس فلذلك نجد المراجع يتشددون في أمر الخمس، أولا يحتاطون في صرفه، وثانيا لأجل الحفاظ على العنوان الديني والمؤسسة الدينية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ تائب، يقول أريد شرح هذه الكلمات الواردة في دعاء العهد. واحد، اللهم رب النور العظيم، ماذا تعني؟
هو يشرح نفسه، الله عز وجل كما ورد في سورة النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية الكريمة. على كل حال الله أساسا هو النور، وهو نور النور، وهو خالق النور، وهو منور النور، وكل نور فمنه يقتبس عز وجل، وبإرادة من الله يصبح نورا. فالله عز وجل هو الرب، هو صاحب النور العظيم الكبير، لأن كله نور. والمراد من النور هنا معنى كنائي، المراد كل خير، كل ما يصدق عليه أنه خير فهو داخل تحت هذا النور. فالله عز وجل رب الخير ورب النور. أما العظيم فهو إشارة إلى أنه هو رب كل خير وكل نور وكل معنوية في هذا العالم وكل روح وكل روحانية في هذا العالم، فهو النور ومنه النور وإليه النور. فوصف النور بالعظمة إشارة، لم يقل الأعظم بل قال العظيم، لأنه لا يوجد في مقابل هذا العظيم أي عظيم، كل من دون هذا العظيم فهو يأخذ منه. عنده النور بالذات كما يقول العلماء، وعند غيره النور بالعرض. معنى النور بالذات يعني نوره منه وإليه، أما نور غيره فهو منه عز وجل أيضا. وعلى هذا الأساس من هنا عبر بالعظيم، لم يعبر بالأعظم، لأن غيره لا عظمة له في مقابل نوره.
نعم. يسأل أيضا حول هذا التعبير ورب الكرسي الرفيع، ما المقصود بالكرسي ولماذا وصف بالرفيع؟
طبعا من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا جسمانيا، وإلا للزم أن يكون فيه صفات الممكن، ولا ما كان ربا ولا ما كان خالقا ولا ما كان إلها. المقصود هنا من الكرسي الرفيع معنى كنائي. الحكام والسلاطين والمتصرفون في العالم مهما على شأنهم ومهما ارتقوا، حتى لو صاروا نمروديين أو فرعونيين أو إلى ما هنالك، سواء في الفرعونية القديمة أو في الفرعونية الجديدة البوشية أو غيرها، فهم أصحاب كرسي، يقال صاحب الكرسي لصاحب السلطان، وهذا تعبير مألوف عظيم، يقال للمتصرف في منطقة من المناطق أو في جزء من الكرة الأرضية أو في بلد من البلدان، الذي يأمر فيطاع. من هنا كني بهذا عن ملك الملوك، عن خالق الملوك، عن خالق الكون، عن خالق كل شيء، عن المتصرف في كل شيء، والذي خلق فريقا عظيما من الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من هنا عبر بهذا المعنى الكناية، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكرسي الرفيع، كناية عن أنه الآمر الذي يطاع، لا أنه بالفعل توجد له كرسي وإلى ما هنالك، فإن هذا من صفات الممكن التي لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى بصريح العقول.
نعم. السؤال الأخير ضمن أسئلة الأخ تائب، يقول ما سبب تسمية هذا الدعاء بدعاء العهد؟
لو أن الأخ قرأ الدعاء وتأمل في فقراته، فإنه يوجد في أواخر دعاء اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا إلى آخره، عهدا وعقدا ووعدا إلى آخر الكلام. فبهذه المناسبة بحسب الظاهر، لأن هذا العهد يقرأ وأهم أوقاته وأفضل أوقاته بعد صلاة الفجر، ومن المفضل أن يجعل له ختما خاصا إلى مدة 40 صباحا على أقل تقدير إن لم يداوم عليه دائما.
نعم.
فله آثار طيبة على سلوكيات وروحانية الإنسان، كما شهد أهل هذا الوادي وأهل هذا الطريق السلوكي العظيم. لذلك يسمى هذا الدعاء بدعاء العهد، ويراد من هذا العهد العهد مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، الذي نعاهده لأنه وصي رسول الله، لأنه وصي الأوصياء، فالعهد معه هو عهد في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى.
نعم. منصوصا على أن هذا الدعاء دعاء العهد يقرأ كل صباح.
نعم.
40 صباحا كما ورد في الرواية، فإذا فاته الصباح مثلا هل يمكن أن يقرأه بعد الزوال في نفس اليوم أو لا؟ ما المقصود هنا بالصباح؟
يمكن قراءة دعاء العهد في كل وقت، شأنه شأن بقية الأدعية.
نعم.
لكن الآثار الخاصة. نعم. الآثار الخاصة للدعاء. نعم. التي هي آثار لا ترتبط فقط بالاستحباب، الآثار المعنوية التي يريد الإنسان أن يستحصل عليها، ربما لا يحصل على درجتها العالية فيما لو أخل بالتوقيت. المقصود مما هو موجود في الرواية ما يصدق عليه عرفا أنه صباح، وهو يمتد من بعد صلاة الفجر إلى
الزوال.
الزوال كحد أقصى.
نعم.
ربما كان هناك مشكلة، لكن ينصرف على كل حال، ينصرف التوقيت، ينصرف إلى طلوع الشمس، كلما أخر فليبادر فهو أولى، لعله لا يدرك الفيضات المعنوية التي يدركها فيما لو قرأه في بداية الصباح، بما لهذا الوقت وللإنسان في هذا الوقت الذي لم يعترك بعد بمعترك الحياة في هذا اليوم من الرقة والصفاء الخاصين.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. لكم منا جزيل الشكر على حسن المتابعة والاهتمام، ولضيفنا جزيل الشكر على حسن الإفادة والإفاضة حول هذه الأسئلة الفقهية والعلمية. ويمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، لكم منا تحية طيبة والسلام عليكم.